الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. روحاني لدى افتتاحه مشاريع وطنية يؤكد أهمية إيجاد توازن في الخطط التنموية لتطوير شرق وغرب إيران. القوات العراقية تتصدى لتسلل مجموعات إرهابية للأراضي السورية إلى جبل سنجار. ومعارك متواصلة في مأرب وسط تقدم للجيش واللجان من الجهة الغربية للمحافظة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أهمية إيجاد توازن في الخطط للتنموية لتطوير شرق وغرب البلاد، معتبرا أن هذا الموضوع يكتسب أهمية كبيرة في إطار الأمن الوطني والتنمية في أنحاء إيران. وفي مراسم البدء بتنفيذ مشاريع وطنية لتحلية مياه البحر ونقلها إلى داخل البلاد، وصف مشاريع إيصال المياه إلى المحافظات المركزية في البلاد بأنها مشاريع تاريخية كبيرة. وشدد روحاني على أهمية التركيز على المشاريع التنموية شرق البلاد، مشيرا إلى أن هذه المناطق لم تنل حقها من التنمية بسبب الظروف الطبيعية الصعبة كالتصحر. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أننا بلغنا مرارا حافة الحرب، إلا أن قائد الثورة أرغم العدو على التراجع. وقال اللواء سلامي خلال ملتقى لقوات التعبئة الشعبية أن العدو هرب وتراجع في ساحات عديدة، مضيفا أن العدو له قوة ظاهرية لكنها خاوية من الداخل. وتابع اللواء سلامي بالقول أن قائد الثورة أوقف العدو وبث روح الجهاد لدى شباب الأمة وأحيا الأمل في قلوب المسلمين، وأصبحت الأرض ساحة للجهاد، مضطر العدو للتراجع وتم الحفاظ على استقلال البلاد رغم جميع مؤامرات الأعداء. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن قواتها أحبطت في منطقة الدوكاجية الحدودية الواقعة غرب جبل سنجار بمحافظة نينوى عملية تسلل لعناصر إرهابية حاولت العبور من سوريا إلى العراق. وقالت القيادة أن القوات الأمنية اشتبكت في ذات الوقت مع مجموعة إرهابية أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار، أوقفت خلاله عملية التسلل وهروب المجموعات الإرهابية باتجاه الأراضي السورية. وأضافت قيادة العمليات أن قوة أخرى من قطاعات الحدود لاحقت عناصر إرهابية موجودة على جبل سنجار وعالجتهم بمختلف الأسلحة، ولاذت العناصر الإرهابية بالفرار للأراضي السورية. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن حكومة صنعاء تقدمت برؤية للحل الشامل لتفويت الفرصة على دول تحالف العدوان في استمراره. وأعاد الحوثي عرض البند الثالث من رؤية الحل الشامل التي وضعتها صنعاء من أجل التذكير بوطنيتها وإيضاح الجانب السياسي فيها. ووفق الورقة يقدم كل طرف مقترحاته للمبعوث الأممي قبل أن تدعو الأمم المتحدة إلى طاولة حوار. يلتزم مجلس الأمن بعدم تدخل أي دولة في مجرياته على أن تطرح مخرجات العملية السياسية للاستفتاء الشعبي. أحبطت القوات اليمنية المتقدمة إلى تخوم البوابتين الغربية والجنوبية لمدينة مأرب هجوم مرتزقة العدوان وكبدتها خسائر مباشرة. وتدور معارك شديدة حاليا فيما تبقى من سلسلة جبل البلق القبلي الاستراتيجي، فيما يبذل طيران العدوان محاولة مستميتة لوقف تقدم القوات اليمنية ولتخفيف الضغط على جبهات مأرب. صعدت قوات العدوان ومرتزقتهم من الهجمات على الحديدة غربا خارقة اتفاق وقف اطلاق النار بعد أن استخدمت تعزيزات وقطعا بحرية قبالة سواحل الحديدة. وإلى الغرب من تعز صعدت ميليشيات حزب الإصلاح من تحركها العسكري خصوصا في ريف تعز دون أن تحقق أي تقدم يذكر. للمزيد من التفاصيل حول فشل مرتزقة العدوان في وقف تقدم قوات صنعاء باتجاه مأرب تابعوا هذا التقرير.
مع اقتراب المواجهة بين الجيش اليمني والميليشيات الموالية للرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي من البوابة الغربية لمدينة مأرب واشتدادها في أكثر من محور في محيط المدينة، مرتزقة العدوان السعودي يشعلون جبهتين في تعز والحديدة لتغطية هزائمهم في مأرب، وسط أنباء عن محاولة تركيا البحث عن موطئ قدم لها في مأرب لدعم الميليشيات المقربة منها. فمع تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عدة محاور بالمدينة خصوصا من الجهات الغربية والجنوبية وما سبقه من إنجازات تشكل خطرا على قواعد عسكرية تابعة لميليشيات هادي، المواجهة العنيفة بين الطرفين متواصلة على أشدها خاصة على المرتفعات بمشاركة طيران العدوان في محاولة لوقف تقدم قوة صنعاء خاصة فيما تبقى من سلسلة جبل البلق القبلي الاستراتيجي. ولتخفيف الضغط على جبهة مأرب صعدت قوات العدوان ومرتزقته من الهجمات على الحديدة غربا خارقة اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة، كما استخدمت تعزيزات وقطعا بحرية إلى قبالة سواحل الحديدة، وسط أنباء عن مواجهات تجري على مشارف المحافظة ومحاولة للتقدم في محافظة حجة لكن دون جدوى بعد تصدي الجيش واللجان للقوى المعادية. وبالتزامن تابعت ميليشيات حزب الإصلاح تصعيدا مماثلا غرب تعز بحجة تخفيف الضغط عن جبهات مأرب، لكن مجريات المعركة في ريف تعز تشير إلى أن الإصلاح يصب تركيزه على تحجيم سيطرة الميليشيات الموالية للإمارات في الساحل الغربي والسيطرة على ميناء المخا الواقع تحت السيطرة الإماراتية منذ 2017، وذلك بعد توجيهه تهديدات ضمنية إلى قوات هادي في الساحل الغربي وتحذيره من مؤامرة تدعمها الإمارات لفصل مديرية تعز الغربية وتشكيل حزام أمني.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة تفتيش واعتقالات في قرية العيسوية وبلدة الطور بالقدس المحتلة، واندلعت إثرها مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز السام، كما أصيب عامل فلسطيني صباح اليوم بجروح في رأسه أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله في أراضي 48 جراء قنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال. ومن جهة أخرى أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الصهيونية اقتحمت سجن ريمون وبدأت بعملية تفتيش في غرف الأسرى ونقلت 90 أسيرا إلى قسم آخر للتنكيل بهم وفرض المزيد من الرقابة عليهم. شهدت مدينة السلطة الأردنية احتجاجات ليلية سيما أمام مستشفى المدينة الحكومي الذي توفي فيه 7 أشخاص من مرضى كورونا بسبب انقطاع الأكسجين عنهم، ولم يمنع دخول وقت حظر التجول الليلي مئات المحتجين من استمرار تظاهرهم أمام المستشفى. كما شهد محيط المشفى منذ صباح البكر اليوم تواجدا أمنيا مكثفا، وكانت النيابة العامة الأردنية أوقفت مدير المشفى وثلاثة من مساعديه، وقبلها استقال وزير الصحة، فيما أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عما حدث في مشفى السلط. وأخيرا أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل دبلوماسي سرية من الإدارة منذ منتصف فبراير جرى بعضها مع البعثة الكورية المتحدة. وقدم المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تفاصيل قليلة عن المسعى الدبلوماسي لإدارة بايدن التي قال إنها بذلت جهودا دون جدوى للتواصل مع بيونغ يانغ. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. روحان لدى افتتاحه مشاريع وطنية يؤكد أهمية إيجاد توازن في الخطط التنموية لتطوير شرق وغرب إيران. القوات العراقية تتصدى لتسلل مجموعة إرهابية من الأراضي السورية إلى جبل سنجار. ومعارك متواصلة في مأرب وسطى تقدم للجيش واللجان من الجهة الغربية للمحافظة. لكن لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2:00 بعد الظهر حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:00 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 12:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء.
نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد، وسنكون معكم في موضوع التواصل الحضاري بين الأجيال.
مستمعين الأفاضل، تؤسس بيانات قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بخصوص الخطوة الثانية للثورة الإسلامية في إيران لمرحلة جديدة للدولة الإسلامية، وتضع الأمانة على عاتق الجيل الجديد. فقناعة الإمام الخامنئي تتلخص في أن الثورة الإسلامية شكلت بعداً حضارياً جديداً، استطاعت بخزينها التاريخي وثقلها العقائدي أن تشق طريقها أمام الأقطاب الدولية في العالم، وأن تشكل قطبا جديدا جاذبا ومؤثرا. وهذا ما شدد عليه سماحته من خلال توجيهاته للجيل الصاعد.
كما أن الإمام الخامنئي يحذر الشباب من فقدان البوصلة والانخداع بمقولات فصل الدين عن السياسة، حيث يؤكد سماحته أنه بمقدار بعد الدين عن السياسة تسقط الأمة في الانحدارات. بالمقابل، فإن التقارب بين الدين والسياسة يحقق التطور والنمو للأمة.
وبالطبع فإن الثورة الإسلامية شقت طريقها اعتمادا على أصالتها وتجذرها في قلوب الأمة وفي ضمير المجاهدين، كما أن الثورة الإسلامية لم تقلد الثورات الأخرى ولم تستنسخ من تجارب أخرى، بل هي بنت بيئتها ومنابعها الحقيقية. ومن هذا المنطلق يقول سماحة الإمام الخامنئي:
لم يكن أمامنا أي تجربة سابقة وطريق تم سلوكه، ومن البديهي أن الانتفاضات الماركسية وأمثالها لا يمكنها أن تعد نموذجا لثورة بعثت من صميم الإيمان والمعرفة الإسلامية. لقد بدأ الثوار الإسلاميون مشروعهم من دون نماذج وتجارب، ولم تتأتى التركيبة بين الجمهورية والإسلام وأدوات تشكيلها وتقدمها إلا بالهداية الإلهية وبفضل القلب النير والأفكار الكبيرة للإمام الخميني طاب ثراه. وقد كانت هذه بداية تألق للثورة.
بهذه الكلمات الناصعات يرسم سماحته الطريق اللاحب الذي تحركت خلاله تلك الثورة العملاقة التي أطاحت بأكبر حكومات المنطقة عمالة لأمريكا والكيان الصهيوني.
إذن أعزائي الكرام، وحول هذا الموضوع دعونا نستضيف الدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. بداية دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. الإمام الخامنئي يشدد على التواصل الحضاري بين أربعينية الثورة الإسلامية والجيل الجديد الذي يجب أن يواصل حمل الأمانة. برأيكم دكتور، ما هي أهمية هذا التواصل ومعطياته؟ تفضل.
أولا تحية لكم ولكل الأخوة المتابعين الكرام. طبعا يعني حينما يؤكد سماحته على تواصل أربعينية الثورة بمعنى أوضح، هو تواصل مع أربعينية كربلاء ومع أصل كربلاء، لأن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان قد حدد هذا الموضوع بقوله أن كل ما عندنا هو من عاشوراء من كربلاء الحسين. وبالتالي هذا التواصل الذي يشدد عليه سماحة القائد حفظه الله هو يعيد الشباب إلى هذه الحالة، بمعنى ضرورة التمسك بمفهوم كربلاء الذي من خلاله يتم المحافظة على مفهوم الثورة المتجددة، لأن حركة الإمام الحسين هي حركة التجديد والإصلاح، وبما أنها هي تحمل هذا البعد الإصلاحي الحقيقي، وهي أول ثورة إصلاحية حقيقية جسدت المعاني القرآنية، فبالتالي ضرورة التمسك وضرورة العمل الجاد والدؤوب والمضطرد على عمليات الإصلاح التي هي بأساسها تعمل على إصلاح كل مفاهيم المجتمع وكل وتواكب كل الحضارة والحداثة بنفس الوقت، بمعنى توائم وموائمة الارتباط بمفهوم كربلاء بمفهوم الثورة الإسلامية مع موائمة التطور التكنولوجي والحضاري وإلى ما هنالك من هذه الأمور الحيوية التي أصبحت ضرورة في عالمنا هذا، حتى لا يمكن أن يقال بأن هناك تخلف ما عن ركب الحضارة التكنولوجية العلمية بهذا المعنى، وليس بمعنى التقليد الأعمى للغرب، حيث يمكن أن تصبح هذه الثورة وشعبها مجرد تابع للغرب. لذلك هذا التجديد بمعنى أن يصبح هذا الشباب هو صانع هذه الحضارة، هو صانع هذه التكنولوجيات، هو صانع هذه المفاهيم، هو المتمسك بالمفاهيم الإرثية لإرث الثورة وبنفس الوقت التي هي إرث من كربلاء، مع اختراعه وتأكيده وتجديده ومواكبته لكل مفاهيم التطور العلمي والتكنولوجي، وعلى هذا الأساس يبني سماحته هذه المقولة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه. مستمعين الأفاضل، نجدد التحية. أيها الكرام، هذه الثورة لم تكتفي بإسقاط النظام الشاهنشاهي العميل، بل أسقطت تلك القطبيات التي كانت سائدة في المنطقة والعالم، وأوجدت عالما جديدا، كما أعادت الاحترام للمسلمين. يقول سماحة الإمام الخامنئي:
وعندها بدلت ثورة الشعب الإيراني عالم القطبين آنذاك إلى عالم ثلاثي الأقطاب، ثم بسقوط الاتحاد السوفيتي وأقماره وغيابهم وظهور أقطاب قوة جديدة أضحى التقابل الثنائي الجديد بين الإسلام والاستكبار الظاهرة البارزة في العالم المعاصر ومحط اهتمام شعوب العالم، فقد تسمرت عليه من ناحية الأنظار الآملة للشعوب الرازحة تحت نير الجور والتيارات المطالبة بالتحرر في العالم وبعض الحكومات التائقة للاستقلال، ومن ناحية أخرى تسمرت عليه الأنظار الحاقدة والسيئة الطوية للأنظمة التعسفية والعتاة المبتزين في العالم. وهكذا تغير مسار العالم، وأيقظ زلزال الثورة الفراعنة النائمين بارتياح على أسرتهم، فانطلقت حالات العداء بكل قوة، ولولا قوة الإيمان العظيمة ودوافع هذا الشعب والقيادة السماوية المؤيدة للإمام الخميني العظيم لما أمكن المقاومة حيال كل هذه الأمواج من الخصومة والشقاوة والمؤامرات والخبث.
مستمعين الأفاضل، مرة أخرى نرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ما هي الخصوصيات والمنطلقات التي تحركت على أساسها الثورة الإسلامية حسب ما يقوله الإمام الخامنئي بهذا الشأن؟
طبعا يعني هذه الثورة يعني تحركت بشكل أساسي من احترام القيم الفردية والعلاقة الفردية ما بين الإنسان وربه وما بين الفرد ومجتمعه، والعلاقة التبادلية ما بين المجتمع والفرد والفرد والدولة يعني كل هذه العناصر تكمل بعضها ببعض، بمعنى الترابط الكلي الكامل بين مختلف هذه العناصر التي تكون الأمة، بالإضافة إلى أنها لا يمكن أن تنفصل عن عقيدتها التي أنشئت على أساسها هذه الثورة، وبالتالي هي العقيدة الإسلامية البحتة التي تنطلق من مفهوم الإصلاح الرئيسي والرسمي مفهوم كربلاء.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم. مستمعين الأفاضل، هذا الزلزال الكبير الذي أوجدته الثورة الإسلامية أخاف الأعداء وأطلق بالمقابل كوامن حقدهم وتآمرهم. ومع كل هذا التحشيد العدائي ضد الثورة الإسلامية المباركة، إلا أن الثورة الإسلامية ظلت صامدة ومتيقظة ونابضة بالخير والنور والبركة. يقول سماحته بهذا الشأن:
على الرغم من كل هذه المشاكل الاستنزافية، قطعت الجمهورية الإسلامية يوما بعد يوم خطوات أوسع وأرسخ نحو الأمام. وقد كانت هذه الأعوام الأربعون حافلة بكثير من حالات الجهاد الكبير والمفاخر المتعلقة والتقدم المذهل في إيران الإسلامية، ويمكن استكناه عظمة التقدم الذي حققه الشعب الإيراني في هذه الأعوام الأربعين بصورة صحيحة عندما تقارن هذه الحقبة بالأحقاب المشابهة لها في ثورات كبرى من قبيل الثورة الفرنسية وثورة أكتوبر السوفيتية وثورة الهند. لقد أوصلت الإدارة الجهادية المستلهمة من الإيمان الإسلامي والإيمان بمبدأ نحن قادرون الذي علمه الإمام الخميني الجليل لنا جميعا، أوصلت إيران إلى العزة والتقدم على جميع الأصعدة.
نعم أيها الكرام، وأخيرا نتوجه بالسؤال الأخير إلى ضيف برنامجنا الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ما هي الخطوات التي تشكلت على ضوئها بعد إنهاء الثورة الإسلامية لحالات الانحطاط، ولماذا رفعت شعار نحن قادرون؟
طبعا يعني هذا الشعار نحن قادرون جاء بعد الضغوطات الهائلة والحروب المتنقلة وثمان سنين من الحرب المفروضة، كلها كانت تعمل على محاولة إجهاض الثورة بكل قيمها بكل معانيها. لذلك جاء شعار نحن قادرون، وكما يقال لا تكرهوا شيء لعله خير، كما يقول القرآن الكريم، بمعنى أن هذه الضغوطات وهذه العقوبات وهذه الحروب التي شنت جعلت الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية تلجأ إلى المسائل الذاتية وابتكار واستخراج واستنباط كل القوة، سواء في البلاد من طاقات حباهم الله بها، يعني معدنية نفطية ثروات إلى ما هنالك، مع التركيز على الطاقات الشبابية للمجتمع وتنميتها وتأهيلها وبناء المؤسسات التي ترعى هذه الحالة الإبداعية. فالجمهورية الإسلامية إلى ما وصلت إليه من عمليات اكتفاء ذاتي رغم كل هذه السنين العجاف والحصار، وأن هذا الذي تعرضت له هذه الجمهورية، لو أن نصف الكرة الأرضية وليس دولة معينة، لو أن نصف الكرة الأرضية تعرض لنصف ما تعرضت له الجمهورية الإسلامية من هذه العقوبات والاغتيالات والحروب، لكانت قد سقطت وهي كانت ترزح تحت نير المستعمر الذي أراد إخضاعها.
بالطبع أيها الأحبة، فإن هذه الثورة الملهمة ستظل قادرة على التطور والازدهار في ظل استمرار المسيرة من جيل إلى جيل، حتى يأذن الله بظهور الحجة المنتظر أرواحنا له الفداء.
بهذا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وكان هذا اللقاء تحت عنوان التواصل الحضاري بين الأجيال.
نشكر لكم حسن المتابعة أيها الأحبة، ونتواصل معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938 78 4050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمرارا لحلقات هذا البرنامج وصايا النور، نتطرق في لقاء اليوم وفي الحلقة القادمة إن شاء الله إلى وصايا الإمام علي عليه السلام بخصوص الدنيا وأوصافها، وذلك لكي نلم بعض الشيء بمعاني أقواله القيمة سلام الله عليه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الإمام الحسن حين عودته من معركة صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر المستسلم للدهر، الذام للدنيا الساكن مساكن الموتى، الضاعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم وقرين الأحزان، ونسب الآفات وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. تلك هي مستمعي الكريم أوصاف يعودها أمير المؤمنين عليه السلام لابنه، ولكل وصف له سلام الله عليه وصفان لابنه. وبالطبع أن هذه الأوصاف ليست مقتصرة على الإمام وابنه عليهما السلام، فكلنا هدف المصائب، وعلينا إذن أن نضع الأوصاف الحقيقية نصب أعيننا لكي نميزها ونحذر منها. وقبل الخوض في تبيين تلك الأوصاف، نود أن نشير إلى أن هذه الأوصاف تماثل ما جاء في القرآن الكريم بشأن الإنسان، ولكن عندما يقرأ الإنسان هذه الأقوال لا يشعر بالغرور، إنما يستلهم منها العبرة لتحطيم غروره، وهي أيضا تبعث على اليأس إلى حد كبير، وقد لا يرتاح إليها الكثير من الناس، إذ إن البعض الذين لم يؤمنوا بعصمة الإمام علي عليه السلام قد قالوا إن أقوال أمير المؤمنين في نهج البلاغة تشير إلى أن علي عليه السلام كان إنسانا متشائما، فالأوصاف التي يعبر بها عن الإنسان والحياة الدنيوية توحي وكأن الحياة المادية والبشرية هي ظلمة معتمة. وبرأي هؤلاء أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينظر إلى الدنيا نظرة متشائمة، ولهذا قلما يتجلى الجمال والحب في كتابة نهج البلاغة. وللرد على ذلك ينبغي إجراء تمحيص تام في نهج البلاغة من بدايته إلى خاتمته، وبخاصة في أقوال الإمام عليه السلام حول الإنسان والحياة الدنيوية، ومن ثم نحكم فيما إذا كان كلام الإمام علي عليه السلام متشائما أم متفائلا. يتداعى لمن يلقي نظرة عابرة أيها الإخوة على أقوال الإمام علي عليه السلام بهذا الخصوص، إنه سلام الله عليه كان يلقي المزيد من الضوء على الجانب المعتم من الحياة، ولأجله لابد من توعية مثل هؤلاء الناس بأن التركيز على هذه الأوصاف نابع مما ورد في الكتاب الحكيم من أوصاف للإنسان وللحياة. ولكن في القرآن الكريم أوصاف في ذم الإنسان على الظاهر أكثر من تلك التي تدل على تكريمه، فالله سبحانه وتعالى يصف الإنسان بالكائن الضعيف والطماع وغير القادر على تحمل الصعوبات، إن لو أصابته مصيبة لم يطقها، وإن نال شيئا بخل في الإنفاق على الآخرين، فهو يريد كل شيء لنفسه. ولا شك أيها الإخوة في كل مكان، إن الله عز وجل علمنا الصالح والطالح أيضا، وجعل التقوى شرطا للكرامة. ومع ذلك فإنه تبارك وتعالى يصف الإنسان بالذلول والجهول والحريص، فهذه إذن صفات يطلقها الباري علينا، فهو الأدرى بنا وبكامل وجودنا. إنه لم يصفنا قط بأننا على مستوى رفيع جدا ولنا خصال كخصال الملائكة، وقد أصبحنا الأعلون من تلقاء أنفسنا، حتى أن هذه الأوصاف لا تتجلى مع أوصاف أخرى، أي أن ذلك يوحي إلينا معرفة الإنسان من صلب الواقع، ويجعلنا نصحح أفكارنا وتوقعاتنا عن الحياة البشرية على ضوئه. فلو تمعنا قليلا لبان لنا بأن الباري عز وجل قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فردها الله تعالى مع علمه بأن الإنسان يتصف بتلك الصفات، فقال سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. ومن ذلك نفهم بأن الباري عز وجل لم ينفي قول الملائكة. إذن مستمع الكريم، هل عرفت ما هي خصائصنا نحن البشر الذين نسكن الطبيعة ونملأ الدنيا؟ إنه لا يجوز أن نفكر بأن هذه الصفات هي صفات ثانوية وعرضية، إنها صفات أساسية، وتعني أن الإنسان خلق ضعيفا وجهولا، أي أنه لم يكتسب هذه الصفات عندما وطأت قدماه الحياة الدنيا. فهذه الأوصاف هي أوصاف فطرية، وإذا كنا لا نرى الحقائق كما هي فذلك بسبب غرورنا وتكبرنا الذي يدفعنا للمعصية والتمرد. ولكن لو عرفنا الإنسان حقا لكان علينا أن نضفي إليه هذه الأوصاف أيضا. وهكذا مستمعينا الكرام، يبدو أن وقت برنامج وصايا النور للإمام علي عليه السلام قد شارف على الانتهاء. حتى لقاء آخر جديد ومبارك من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب، سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب، والصلاة والسلام على من بالصلاة عليه تنفرج الكروب، خاتم النبوة بين كتفيه مضروب، في الصلاة قرة عينيه، والخيرات كلها بين يديه، وهو الصفي المحبوب، والتحيات الزاكيات لمرشدي الخلق بالعمل الصالح والعلم النافع أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام. السلام خير بدء. السلام عليكم ورحمة الله وتجليات بركاته. نور الله قلوبكم بنور الحبيب المصطفى، وأنتم معنا في تجوال أدبي ممتع عبر قراءة ما تيسر من المديح النبوي، وإلى بلد المليون شاعر، إلى موريتانيا، وما أعددناه لحضراتكم من شعر الشاعر خديم رسول الله.
الدعوة لكم لمتابعة سيرته الذاتية الأدبية ثم العروج إلى شارح. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 للميلاد في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
وفادة الشوق. شوقي على طيبة الأنوار قد وفد، لا خاب شوقي ولا أكدى ولا نفد. شوقي يسير مع الحجاج قافلة، ويستلذ طريق الحب منفردا. يسائل الركب عن آثار هجرته، فيستعيد الليالي الخالدات هدى. يطير مثل حمامات هناك شدد، ما زال في سمعه من شدوهن صدى. يا طلعة البدر، ما للبدر طلعته إذا ينول رائيه ندى وجدا. يمشي فتمشي أمانينا محلقة وراءه، وهي لولاه تعيث سدى. لم يبق في الكون من خير ولا رشد إلا ودل عليه صحبه السعد. ولا معاناة إلا من تخلفنا عن ما إليه بوحي الله جل هدى. وفجر أمتنا من نور سنته، أكرم بها سنة تهدي وملتحدا. يا مطلع الفجر، أنفاس الورى احتشدت ترنو إليك لتلقى العز والمدد. يا أمتي، حان صحو منك فاتبعي رسولك البر، سيري نحوه صعدا. واقبل إلهي صلاة في محبته، تهدى بشوق مع الأنفاس قد وفدا.
أعزائنا الكرام، كنتم مع قصيدة وفادة الشوق للشاعر الموريتاني خديم رسول الله زياد، وهو يسرد أحاسيسه تجاه مدينة الحبيب المصطفى طيبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى مرفأ الختام شكرا من القلب نقولها، ودمتم بود.
لم يغتر بقوتي عزته بتقوى الله. والقرآن له مقصد، ملتزم بطريق محمد عليه.